أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل وسلم، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما وجه به غير واحد من المحققين المتأخرين عن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه مقالته القاضية بحجية العام في الباقي بعد التخصيص، وإن بنينا على أن استعماله في العموم يكون استعمالا مجازيا. وفي هذا السياق أفاد المحقق النائيني رضوان الله عليه في كلا تقريريه الفوائد والأجود أنه لا وجه للتسليم والتنزل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري إلا دعوة أن العموم الاصطلاحي موضوع بوضع تركيبي غير وضع الأداة ووضع مدخول الأداة لمعناهما، ذلك أنه لا يصار إلى المجازية فيما لو كان المخصص يخصص خصوص مدخول الأداة ولو كان بالتخصيص المنفصل، ولا داعي للإفاضة والإطالة في هذا الجانب من الكلام لأنه عود إلى الماضي. فقال رحمه الله: وبناء على ذلك يمكن تخريج ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله بأن يقال بأن المخصص يزاحم خصوص مورده من العام، ذلك أن العام وإن كان دليلا وحدانيا على مستوى الصياغة اللفظية لكنه في المعنى والمدلول هو مجموعة أحكام ينحل إليها بعدد تقسيماته اللاحقة على العموم، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأصناف والأنواع. فإذا كان الأمر كذلك فإن الخاصة إنما زاحمه في خصوص مورد من موارده التي يدل عليها وينحل إليها. أما بقية مداليله في غير مورد المزاحمة فإنه يبقى دالا عليها، إذ لا ترابط بين دلالته على فرد من الأفراد ودلالته على فرد آخر، أو دلالته على صنف من الأصناف ودلالته على صنف آخر. فما دل عليه المخصص خرج من تحت العام، وأما ما لم يدل عليه المخصص فإنه يبقى على حاله واقتضائه، وحينئذ تتم مقالة الشيخ. وقد نبه في ثنايا كلامه أن هذا الكلام إنما يأتي في العموم الاستغراقي، وهو الأصل في العموم، ذلك أن الأصل في العموم هو الاستغراق والانحلال. وهو يقضي بعدم صحة هذا التوجيه وهذه المقالة في العموم المجموعي، لأنه لا انحلال كما هو واضح للحكم في العموم المجموعي، لا أحكام حتى في اللب والواقع على مستوى المدلول، بل الحكم وحداني ظاهرا وباطنا. جيد، فلا معنى حينئذ لاستشكال بعض المحققين عليه بأننا نتطلب حلا لحجية العام في الباقي حتى في العموم المجموعي، على أن البحث في أساس طرحه إنما هو في العموم الاستغراقي، ذلك أن العموم المجموعي يتعامل فيه بين العام والمخصص عند أبناء المحاورة العرفية تعامل المتعارضين للتخصيص والتقييد كما تقدم شرحه قريبا. وحينئذ لا بد أن يصار إلى صحة هذه المقالة من عدمها في موردها، ومن هنا تصدى السيد الخوئي رحمه الله لمقالة الشيخ النائيني بأننا نؤمن بالكبرى التي أفدتم، وأن العام الاستغراقي ينحل مدلولا بعدد الأفراد والأصناف، ولكن الذي يدل على ذلك برمته هو إما الواضع والاستعمال فيما وضع له، وإما قرينة خاصة، يعني قرينة صارفة في مورد التخصيص ومنبهة على بقاء الباقي، وإما قرينة عقلائية عامة، والكل مفقود في المقام. إذ من الواضح أن مبنى الكلام هنا على أساس المجازي، وأن العام لم يستعمل في العموم. وأما القرينة العامة فهي مفقودة، وأما القرينة الخاصة وهي الدليل المخصص فالمفروض أنه صرف العامة عن مورده، مورد التخصيص، ولا دلالة له على تعيين حجيته في الباقي. فنسألكم، أنه عندما بات الاستعمال مجازيا وتعددت العناوين والمراتب للمجاز، فما هو المعين لخصوص أعلى المراتب وهي كل الباقي بين بقية المراتب؟ فعادت الشبهة من جديد كما تقدم ولم تنحال. والظاهر أن هذا البيان بهذا المقدار مما لم يزد شيئا على مقالة الشيخ، إذ كلام الشيخ كان واضحا في هذا الذي أفاده المحقق النائيني، وإدخال عنصر الانحلال قدر متيقن لدى الجميع في المقام وليس نكتة جديدة، إلا أن يكون مراد المحقق النائيني أمرا أبعد قصرت عنه تعابير التقريرين. ومن هنا فإننا وجدنا المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه قد تصدى للرد على أستاذه صاحب الكفاية والانتصار للشيخ، فأفاد كلاما فيه شيء من الطول يمكن اختصاره بالتالي، وهو أن العامة المستعمل في العموم له دلالات تضمنية، هذه الدلالات التضمنية هي دلالة العام على الأفراد والأصناف، فعندما يأتي المخصص المنفصل ويسقط دلالة من هذه الدلالات في مرحلة المراد الجدي فلا مشكلة، إذ لم يصرف العام عن الاستعمال في العموم، فبقيت الدلالة المطابقية على مستوى المراد الاستعمالي على حالها، فتبقى الدلالات التضمنية غير المزاحمة بالخاص كذلك. أما إذا صرنا إلى مقالة القائلين بالمجازية والذين تصدى الشيخ لحل الإشكال على أساس مقالتهم، بمعنى أن الدلالة المطابقية سقطت على مستوى المراد الاستعمالي مش بس المراد الجدي، فبات العام مستعملا في غير العموم بقرينة الخاص الدليل الخاص. فيمكننا أن نقول بأن الدلالة المطابقية قد سقطت عن الحجية لأن العام لم يستعمل فيها على أساس هذا القول، لكن ما هو سبب السقوط؟ هل سبب السقوط مزاحمة المدلول المطابقي بمدلول مطابقي أسقطه بالكامل عن الحجية وصرفه عما ينبغي أن يكون عليه، أم أن سبب سقوطه هو سقوط دلالة تضمنية من دلالاته التضمنية؟ انتبهوا لها النكتة، هي أساس بيان المحقق الإصفهاني. فيجيب المحقق الإصفهاني يقول من الواضح أن الخاص أولا وبالذات لا يزاحم الدلالة المطابقية مباشرة، ولا يزاحم تمام الدلالات التضمنية، بل مزاحمته لخصوص مورده، فمزاحمته لخصوص دلالة تضمنية من الدلالات التضمنية للعام. أكرم كل عالم لا تكرم العالم الفاسق. خصوص صنف الفاسق من العلماء هو المزاحم، وهو دلالة تضمنية من دلالات التضمنية المتفرعة على الدلالة المطابقية. جيد. وهذا يفضي إلى سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية بسبب سقوطها في مرحلة الاستعمال، حتى نبقى متحفظين أنه مجاز، لأننا عم نحل على تقديري. فسقوط الدلالة المطابقية إنما كان بالسريان من الدلالة التضمنية، لأن المنافات أولا وبالذات حصلت بين دلالة مطابقية لدليل الخاص ودلالة تضمنية من دلالات الدليل العام التضمنية فقط. أما الدلالات التضمنية الأخرى فلا مزاحم لها. جيد. هنا يأتي ويدعي رضوان الله عليه بأنه يوجد فرق بين سقوط الدلالات التضمنية بتبع الدلالة المطابقية عندما كان مركز المنافات مع الدلالة المطابقية، وبين سقوط الدلالة المطابقية بسبب سقوط دلالة تضمنية من الدلالات التضمنية. هنا في الحقيقة الدلالة المطابقية إنما سقطت تبعا لسقوط دلالة تضمنية، باتت هذه قرينة أن الاستعمال في الدلالة المطابقية بات استعمالا مجازيا، وحينئذ يمكن أن يدعى بأن الدلالات التضمنية غير المزاحمة في المقام تبقى على الحجية. هذه خلاصة ما أفاده. إذا أخذنا هذا الكلام بهذا المقدار فهو يبقى مجرد احتمال، إذ من حقنا أن نعيد الكرة فنقول بأن الدلالة التضمنية باتت مصروفة في مرحلة الاستعمال ببركة الدليل الخاص، ببركة الدلالة المطابقية في الحقيقة للدليل الخاص، وبه قد انصرفت الدلالة المطابقية عن كون العام مستعملا فيها، فلم يعد ثمت ما هو مستعمل على وجه الحقيقة بحيث يدل على الدلالات التضمنية المتبقية، ولم تبرز لنا ما يجعل الدلالات التضمنية الباقية حجة، إذ تنحصر حجيتها بوجود القرينة المعينة لها، ولم تبرز قرينة معينة إما خاصة وإما عامة. يعني عدنا إلى نفس نقاش سيد الخوئي مع أستاذه النائيني. نعم هذا البيان فني أكثر من بيان المحقق النائيني، وإلا في اللب هو واحد. نعم يمكن أن يكون مراد المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه أنه في مثل هذا المورد يمكن أن يكون هذا مراده حتى يتم كلامه. أقول حتى يتم هذا الكلام يحتاج إلى إضافة مصادرة عرفية في باب المحاورة. قد تكون هي مراد المحقق الإصفهاني وقد لا تكون، لكن إذا واقعا مراده كان عليه أن يتم. فيدعي مصادرة عرفية مفادها أن دليل التخصيص ليس قرينة صارفة فحسب، بل هو بحسب المرتكز العرفي والعقلائي في باب المحاورة كما يصرف مورد التخصيص ويفضي بحسب الجدل والفرض إلى استعمال العام في غير العموم، هو في حد نفسه لا يلغي دلالة العموم في العام بتمامها، وإن أفضى إلى استعماله في غير ما وضع له. بيان ذلك بأن يدعى بأننا نتكلم عن كلام متكلم حكيم في كلامه، مطلق عقلائي حكيم، مش قصدي خصوص الباري عز وجل أو الناطق عنه. مقام التشريع مقام الإفادة والتقنين والحكمة، مطلق تشريع حتى لو المشرع الوضعي كان يشرع. فعندما التجأ إلى التخصيص لإخراج بعض مما شمله العام، فإن دليل التخصيص وإن أفضى جدلا إلى الاستعمال المجازي يعد قرينتان تلعب دورين لا دورا واحدا، صرف العام في مورد التخصيص وتعيين العام في الباقي. وإلا للزم إجمال كلام الحكيم بسبب التخصيص، ولا يمكن للحكيم العقلاء العام أن يتخذ أسلوبا عرفيا في باب المحاورة، لأن التخصيص أسلوب عرفي في باب المحاورة، يفضي إلى إجمال الكلام والحال أنه في مقام الإفادة وليس في مقام الإهمال أو الإجمال. ويمكن صياغة هذا الكلام بأسلوب آخر يتضمن ربما منبها وجدانيا عليه، وهو أن يقال بأن العلاقة بين مفاد العام وبين موارد شموله إذا أخذت منحلتان علاقة الكل بالجزء، وإذا أخذت مجتمعة بالأصل علاقة الكل بنفسه. فإذا جاء الخاص وأخرج موردا من موارد شمول العام فقد أخرج جزءا من أجزائه، وبقيت بقية أجزائه اللي هي أفراد وأنواعهم مش عموم مجموعي، بقيت البقية على علاقة بهذا العام. إذ وإن بات الاستعمال له في العموم استعمالا مجازيا، لكن صيرورته استعمالا مجازيا ليس جزافا بل بقرينة دليل التخصيص، ودليل التخصيص
عندما أخرج جزءا من أجزائه، جزءا من مدلوله، مدلولا من مداليله، في نوع أو فرد أو صنف، فإنه يصرفه عن الاستعمال الحقيقي، لكنه لا يصرفه إلى المجهول، بل يصرفه إلى بقية موارد الاستعمال، فيلزم من هذا استعمال الكل في جزئه، في معظم أجزائه، لأن كلامنا مش في تخصيص الأكثر، تخصيص الأكثر أصلا قبيح مستهجن، كلامنا في تخصيص الأقل، فيصرفه إلى بقية مداليله، وهو تعبير آخر عن كون الخاص بنظر العرف صارف في مورده ومعين لبقية الموارد. والإنصاف يا أخوان أن الإنسان إذا راجع وجدانه لا يشك في هذا، مع هذه التتمة بل يمكن أن تصاغ بمنبه نفس المنبه السابق، لكن نترقى في التنبيه، نقول علائق المجاز طارة تكون بين الكل والبعض، وأخرى بين المشابه ومشابهه، فإذا صرف الاستعمال عن كونه استعمالا حقيقيا بسبب القرينة، فطارة تكون القرينة صارفة عن الاستعمال الحقيقي، ولا يوجد للمجاز إلا علاقة الشبيه بشبيهه، فإذا كان الشبيه واحدا انصرف إليه لا محالة، بينما إذا كان الشبيه متعدد ومتكافئ في شباهته فلا شك أن الخطاب يجمل بنظر العرف. أما إذا كان قرينة المجاز اللي هو الخاص المفترض يصرف العام عن الاستعمال في الكل إلى الاستعمال في الجزء، فمن الواضح أن مدلوله العرفي الصرف إلى الجزء الذي لا يشمله الخاص، لا الصرف إلى المجهول. أنا عم دور بالبحث وعم ظلني مطرحي، واضح عندي هذا الأمر، لكن أصوغه بتعابير مختلفة ليكون منبها وجدانيا في المقام، إذ البحث بحث عرفي ولا يخضع للبراهين العقلية كما هو واضح. إذا تم هذا الكلام، وأنا أزعم أنه تام بمقتضى وجدان المحاورة، إذ لم يشك أحد من الأصوليين في أن العام حجة بالباقي، سواء بنينا على كون الاستعمال حقيقي أو بنينا على أن الاستعمال مجازي، إنما صاروا بصدد توجيه ذلك فحسب، لكن الصحيح كما تقدم أن أصل التنزل إلى المجازية لا داعي له وليس في محله. بعد هذا يوجد كلام فيه شيء من طول الذيل تعرض له الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وكأنه انتهى إلى أن كلا الحلين ممكنين والأمر مردد بينهما، وعلى كليهما المجاز حجة في الباقي، لكن عبر بتعابير أن أصالة الحقيقة يمكن أن تتبعض، ما يحتاج إلى توقف وربما مناقشة وتعليق، لكن البحث لا يستحق ولا يستأهل يا إخوان حقيقة إطالة بأكثر من هذا، فنكتفي بهذا المقدار، وقد وقفنا على باب أهم مباحث العام والخاص، وهي مباحث التمسك بالعام في الشبهات المفهومية والمصداقية له أو لمخصصه، وهو بحث جليل لأنه عام البلوى في الفقه وفي الأدلة اللفظية، بل هو أهم بحث العام الخاص، وسيأتي التعرض له إن شاء الله بعد التعطيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.